le dit Galway.
I'm not afraid.
في القرآن. تعالينا أهل البيت، الله عز وجل
عند 15 دقيقة. أما الحقوق الصوتية على الأكثر
بما حولهم مما يجنبهم من خطر الوقوع في تجارب الناس، وقد يكون الحكام في اختيار النبي والله عليه وآله شرطا للانتقام، حيث يوجه إليه الخطاب القرآني مباشرة من خلال الإيحاء بأن هي من القضايا التي تبلغ مرحلة كبيرة والكبيرة بالمستوى الذي لا يمكن فيها مراعاة الجانب أو وإن كان قضية مستوى عظمة لأن عظم الأحكام ومداهمته تتمدد من طاعته لله فيما يريد وفيما لا يريد، فإذا انحرفوا عن الخط ولن ينحرفوا عنه سقطت عظمته وتحولوا إلى أحكام عاجزين هابطين لا يكون شيئا بدون الله النبي ولا نفسه، ويعتبر هذا ولو تحول علينا بعض الأقاويل لأخذنا الجميع ثم لقطعنا سيستمرون في عدائهم ومحامراتهم ومكرهم وكيفهم ما زلت على المد وما زلت على الطريق وما زلت تعيش القوة في أسر الدين والصرامة في تجسيد الإسلام أن يكون هو الحاكم وهو القائد وهو الرائد والمهيمن في ساحة الجهاد وفي ساحة الشكر وفي ساحة الدعوة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبتدع ملتهم، مهما حاولت أن تتمسك مع اليهود أو النصارى ومهما حاولت أن تنطلق
الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الكرام، وأهلا بكم في رحاب الأخلاق الفاضلة التي تجلت في سيرة سيدات شباب أهل الجنة وأسوة الصالحين عليهم السلام. في هذا اللقاء ننقل لكم أيها الإخوة والأخوات برمتان. في الأولى إشارة لطيفة إلى اقتراح العطاء المعنوي بالعطاء المادي في خلق الكلم الحسن، وفي الثانية إشارة بليغة إلى أولوية الحرص على الحرمات الإلهية والدفاع عن قدساتها في خلق الإذاعة الحسن. تابعونا على
الخروج إلى العراق عن بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في تخبط الاحتلال في القطاع وتلويحه بالتصعيد، كيف ينعكس تصاعد عمليات المقاومة وماذا في معادلتها؟ ما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ غزة وبوصلة النصر موضوعنا في هذا اليوم. فيما يواصل العدو عدوانه على القطاع مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى والضحايا الأبرياء في محاولة منه لإبراز صورة نصر ما لمستوطنيه، تواصل المقاومة عملياتها حاصدة المزيد من جنوده، ما دفع الكثير من المسؤولين والمحللين في كيان الاحتلال للسؤال عن جدوى الحرب على القطاع. غزة ليست وحدها، تأكيد يومي من المسؤولين اليمنيين وشعبهم وقيادتهم الحكيمة، وجديدهم صاروخ باليستي استهدف قاعدة مفاتيح الجوية التابعة لجيش الاحتلال في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة، وصواريخ ومسيرات لاحقت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان. وما بين حصاد المقاومة في القطاع والتأكيد اليمني على استمرارية المساندة، كشفت القناة 14 العبرية عن غضب بين كبار الضباط في جيش الاحتلال، ونقلت عنهم قولهم وجوب اتخاذ قرار إما تدمير غزة أو الخروج منها ودماء جنودهم ليست رخيصة. وفي هذا السياق قال المراسل العسكري للقناة 12 العبرية إن الجيش يتصرف في غزة منذ انتهاء وقف إطلاق النار دون هدف واضح. وفي السياق انتقد رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك استمرار الحرب على القطاع، واصفا إياها بالعبثية التي تخدم مصالح نتنياهو، محذرا من خطر داهم على الكيان وهويته. زميل طلال درويش والتقرير التالي.
وجه التصادع الاتهام الى رئيس حكومه العدو بنيامين نتنياهو من قبل اغلبيه المعلقين الصهاينه عن حاله التخبط في الحرب على غزه التي باتت تراوح مكانها، ولا يوجد اي سيناريو يمكن ان يحقق ما يدعيه نتنياهو بنصر مطلق
الأرض بعدما تحدثنا عن النقص المطلق هو أننا في حالة أمارة وحدة مطلقة. هناك وجهات نظر أحدهما تقول وأنا أؤيدها، أقول بإعادة كل المختطفين الآن مع وقت إطلاقنا ثابت. وهناك وجهة نظر لسموتريتش وبنكير وتقول لمرزقهم ولمرزق حماس ولا يهم مصير المحتجزين. وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مروحة.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يقول لأحد ما يريد. لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشتم الإنسان الجديد الذي هو ليس يساريا وقد جاء لدوره وهم من قاموا بتعيينه، ويقول له إذا لم يعجبك اذهب إلى منزلك. وعندما سألوا سموتريتش لماذا هاجمت رئيس الأركان، فرد أنا قصدت رئيس الحكومة لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان. فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
وتوقع المعلقون الصهاينة أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اجتماعا عاصفا أكثر من الاجتماع السابق بسبب الفجوة بين بعض الوزراء والجيش، وهو ما يزيد حالة التخبط في احتمال القرار الناضج والحاسم حول كيفية إدارة الحرب.
نقاش المجلس الوزراء لن يكون هادئا، انما اصبح جدا ليس فقط بسبب الفجوه بين سموتريتش ورئيس الاركان، انما هناك وزراء اخرون يقولون اننا في حاله مروحه، فانا نريد اعاده المختطفين او نريد تدمير حماس، وحاليا نحن لا نفعل شيئا.
رئيس الأركان أنهى زيارة في قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام. وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إننا مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضة.
ولا تزال عملية بيت حنين التي قتل فيها جندي صهيوني وأصيب عدد آخر تلقي بظلاله على النقاش العاصف في كيان، فالمعارضة تتخذها دليلا على عدم جدوى استمرار الحرب نتنياهو الخاسرة والتي يدفع ثمنها
في لقائنا هذا بالأستاذ محفوظ منور القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد محفوظ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
أستاذ محفوظ، لا يتوانى الاحتلال من عمليات تصعيد عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. المقاومة من جهتها تصعد من عملياتها، ما بين تصعيد الاحتلال العدوان والمقاومة لعملياتها، ما المعادلة التي تحكم واقع القطاع اليوم؟
يعني في البداية دعنا نرحم على الشهداء الانفجار في بندر عباد، وندعو الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أهلهم جميعا الصبر والسلوان. ونحن بلا شك نقف إلى جانب الإخوة بالجمهورية الإيرانية الإسلامية قادة وحكومة وشعبا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء ويرفع الحصار. لا شك سيد العزيز معادلات اليوم تتكاثر وتتعدد، لكن المعادلة الوحيدة الثابتة لدى المقاومة ولدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو أنه لا يمكن لنا كفلسطينيين أن نغادر أرض غزة، هذه الأرض التي دفع على مدى 18 شهرا فقط في هذا العدوان ما يقارب من 150 إلى 160 ألف بين شهيد وجريح وربما أكثر من ذلك، أمام العدد الكبير من المفقودين والعدد الغير معروف من الأسرى، وأمام هذا الدمار الكبير الذي جاء بكليته من أجل تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. المبادرة بالشعب الفلسطيني هي الاستمرار في التمسك بهذه الأرض، وهدف المقاومة الوصول والدفاع والمواجهة، الدفاع عن الشعب، الدفاع عن الأرض، الدفاع عن النفس، والمواجهة مع هذا المحتل حتى إفشال كل الأهداف التي خطط لها قبل 7 أكتوبر، ومارس من خلالها العديد من الاعتداءات على قطاع غزة وصولا إلى هذا الأجواء المستمر منذ 18 شهرا. المقاومة أكدت وتؤكد هي وشعبها في قطاع غزة كما الضفة كما الشتات كما في كل مكان. نادي الأرض هي أرض فلسطينية عربية إسلامية، سندافع عنها بكل ما نملك حتى لو تقدمنا جميعا شهداء.
طيب سيد محفوظ، يعني بالرغم من العدوان وتلويح الاحتلال بالتصعيد، الصراعات تعتري كيان الاحتلال ومنظومته الحاكمة، وطبعا هذا ما انعكس على تصريحات الكثير من المسؤولين الأمنيين والسياسيين أيضا المحللين، يعني متهمين نتنياهو بمواصلة الحرب لأهداف شخصية. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب والنزاعات على المستوى الرسمي؟
يعني ليس هناك شك في ما تفضل به، ولكن أيضا يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة بغاية الأهمية. الإسرائيليون، كل الإسرائيليون بدون تمييز، هم مع استمرار هذه الحرب أو مع الحرب بشكل عام، ولكن ربما هم أمام الضغوط التي تمارسها المقاومة عليهم من خلال وجود بعض الأسرى أو العدد من الأسرى الذي ما زال بين أيدي المقاومة، يشكل ضغطا على المجتمع الإسرائيلي. هذا المجتمع الذي اعتاد بأن يكون دائما هناك أولوية للأسرى، دائما هناك أولوية للإسرائيلي كإنسان، ولكن في هذا العدوان رأى الشعب الإسرائيلي أو رأى الإسرائيليون بشكل عام من موالاة إلى معارضة، أن هناك حكومة تستهتر بأرواح الإسرائيليين، وأن هناك حكومة ليس لديها سوى هم واحد، وكيف تستمر في حكم هذا الكيان. وبناء عليه نرى هذه المشاهد ونرى ربما الآراء المتعددة. قد يكون هناك جزء بسيط يسير لا يشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية، يرى بأن استمرار هذه الحرب ويشكل خطرا على الكيان أو يشكل خطرا على الإسرائيليين أو على حياة الإسرائيل، لذلك نسمع بعض الأصوات هناك. لكن بالمجمل الإسرائيليون مع الحرب على الشعب الفلسطيني ومع إخراج الشعب الفلسطيني من أرضه، وليس فقط على مستوى فلسطين، إنما على مستوى المنطقة ككل. ودائما ما نقول بأن الحرب في فلسطين أو الحرب في قطاع غزة هو عدوان اليوم على قطاع غزة، هو في الجغرافيا في قطاع غزة، لكن الأهداف أبعد من ذلك بكثير، تطال الأمة، تطال المنطقة، تطال كل شيء فيها.
طيب ما زال الحديث اليوم يجري عن مساع من جانب الوسطاء لإنعاش التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة، وكان هناك وفد للمقاومة في القاهرة ضمن إطار هذه المساعي. هل من آمال بهذا الصدد؟ ما التوقعات في ظل العدوان المتواصل على القطاع؟
يعني هو الموضوع نفسه يتكرر منذ فترة طويلة. الاتفاق كان ملزما لكل الأطراف، لكن الاحتلال لم يلتزم به إلا لفترة وجيزة، وعاد العدوان على قطاع غزة. هل أي اتفاق يعني ما لم يتم الالتزام به لن يكون له أي قيمة، ربما يستخدم لفترة وجيزة من الزمن بغض النظر عن وقتها، ولكن العدوان مستمر. طالما أن هناك حكومة بهذا الشكل، حكومة لا تراعي لا مصالح يعني الإسرائيليين بشكل أولي، ولا تراعي مصالح حلفاء إسرائيل في المنطقة، أن هذا العدو مستمر. نحن ندرك تماما أن هناك ضغوط على الإسرائيليين، وما لم يحصل ضغط أمريكي واضح وصريح لوقف العدوان، فإن نتنياهو يعتبر نفسه يدير معركة بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهو مدرك تماما أن عدوانه على قطاع غزة ليس لغزة فقط، إنما للمنطقة كما أسلفت بالحديث، وهو استمرار لا شك لعدوان يشل المنطقة بكاملها. التهديدات باتجاه إيران، ما يحصل في اليمن، ما حصل في سوريا، في لبنان، في العراق، كلها معارك كبيرة لكنها متقطعة. من الجانب الأمريكي هي معركة واحدة موحدة باتجاه الهيمنة والسيطرة على المنطقة، وإسرائيل أداة فيها. لذلك نتنياهو يدرك، نتنياهو أكثر من يعلم من الأمريكان، نتنياهو أكثر من يعرف صديقه ترامب كما دائما يقول، ولكن هل هناك مصلحة أمريكية باستمرار؟ هذا مشكوك فيه، كما أن هناك شكوك أيضا بأن إدارة ترامب تريد فعلا وقف العدوان بشكل نهائي، وإلا ربما كانت تستطيع أن تستغل العلاقة أو المفاوضات الجديدة مع الجمهورية الإسلامية على قاعدة أننا نريد أن نهدئ، نريد أن يعني انه هي الاجواء لتهدئه كبيره في المنطقه، ولكن حتى الان كل ما يحصل يؤكد ان ترامب يدعم نتنياهو في هذه الحرب، رغم كل ما نسمعه من تصريحات ورغم كل ما يعني نقراه ايضا من بعض المواقف الامريكيه، لكن بشكل واضح ما زال ترامب حتى اليوم يدعم نتنياهو في هذه الحرب، وما زال نتنياهو يملك حكومه تؤهله للاستمرار في هذا العدوان.
طيب المعارك تدور على الأرض، ما زال الحديث يدور عن اليوم التالي لغزة، ماذا في قراءتكم عن عنوان اليوم التالي لغزة؟
نعتقد بأن هذا الأمر أولا سقط منذ تم الاتفاق على وقف العدوان وبدأ عملية التبادل، حيث أن ما جرى ومن مشاهدته يؤكد بأن المقاومة يدها الطول موجودة وحاضرة وقوية، لديها إمكانات، لديها قدرة على إدارة هكذا ملف، ولديها شعبها الذي يلتف حولها. طبعا هناك محاولات حثيثة من الداخل الفلسطيني، من العرب، من المحيط، من المستوى الإقليمي أو الدولي، هناك دائما محاولات لإلغاء وجود المقاومة، بشكل خاص وجود حماس التي كانت تدير قطاع غزة وهي المسؤولة سياسيا عن قطاع غزة. هناك محاولة نعم، لكن اليوم التالي متروك لحينه، لأن المقاومة متمسكة بوجودها كحركة مقاومة، متمسكة بسلاحها كسلاح مقاومة، هي قالت بكل وضوح وقالت ليس فقط حماس كحركة يعني تدير غزة سياسيا، ولكن كحركة مقاومة وكل قوى المقاومة في الساحة الفلسطينية قالوا ليست لدينا أطماع بإدارة غزة على المستوى السياسي، لكن لا يمكن لغزة أن تديرها مجموعات ترتبط بالاحتلال بشكل مباشر. تم الاتفاق مع الجانب المصري لصياغة مجموعة عمل فلسطينية توافق عليها حركات المقاومة، ولكن حتى هذا المشروع رفض من كذا من عدة أطراف ومن ضمنها الطرف الفلسطيني المتمثل بالسلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي المتمثل بحكومة نتنياهو.
نعم. طيب ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ اليمن يعني لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي، هل من مستجدات معادلة المقاومة في ظل تطورات الأحداث في المنطقة؟
المنطقة ما زالت مشتعلة، من يعتقد بأن الحرب وقفت يعني هو لا يرى ما يحدث لا في لبنان ولا في فلسطين ولا ما يحدث في اليمن. الموقف اليمني الكبير والضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية، الضاغط على المنظومة الغربية وكذلك على الكيان الصهيوني من خلال هذا الحصار الكبير الذي يمثله، هو بالتأكيد عنصر قوي وهو عنصر القوة في هذه المعركة. ما يحصل في لبنان يدرك الجميع بأن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب الدولة اللبنانية مع الراعي الأمريكي والفرنسي، ولكن الإسرائيلي هو الذي لم يلتزم، والمقاومة أعلنت على لسان العديد من قادتها وفي أواخر كان سماحة الأمين العام نعيم قاسم بأن المقاومة حاضرة وجاهزة من اليوم أن تكون جزءا من المعركة، لكننا نعطي فرصة للدولة وللأطراف التي رعت الاحتفال. إذا المقاومة موجودة حاضرة قوية، ما زالت تمسك بعناصر القوة وأوراق القوة وهي كثيرة، ولكن هي على يعني تعدد أطرافها، لكل طرف هناك طرف معين، لكن المقاومة حاضرة ومعادلتها ما زالت موجودة، وفي حال تجدد العدوان يعني أو تجدد العدوان على لبنان كما يفعل الاحتلال أوسع من ما يقوم به، وأيضا يمكن أن لا تتحمل المقاومة الضغط بشكل كامل، خاصة أن هناك جمهور كبير أيضا يطالبها بأن يكون هناك موقف أكثر وضوحا. إذا المعركة ما زال يعني حاضرة في لبنان، ونرى بوادة ربما تجدد يعني المعارك مع الاحتلال، ولكن الآن هناك جهود منصبة على بعض الحلول ثم وقف إطلاق النار في غزة. فيما إن حصل هذا فهو خير، وإن لم يحصل نحن ربما نرى في القريب العاجل أمور لا أحد يدرك لأي مكان يمكن أن نصل بها.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محفوظ منور القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
نجدد من جانبنا أيضا التعزية لأشقائنا ولشعبنا العزيز في إيران، ونرحم على الشهداء ونرجو الله الشفاء للجرحى إن شاء الله.
أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم.
وتوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان غزة وبصالة الناصر. كان لنا حديث مع الأستاذ محمود منور قيادة حركة البلاد الإسلامية مشكورا. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وكان الزميل سعيد بوريني بصورة صوتية أكثر.
وهذا هو الذي يتكرر بشكل يومي في وهم
أيها الأحبة الكرام، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,243، والإصابات إلى 117,639 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,151 شهيدا و 5,598 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 51 شهيدا و115 مصابا وصلوا إلى مستشفيات